بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: سلام هي حتى مطلع الفجر، أي سلام من كل شيء، من أولها إلى طلوع الفجر من ليلتها، لأنها كلها خير وبركة لا شر فيها. صح عن قتادة وابن زيد. وقرئ مطلع بكسر اللام، ومعنى الموضع الذي يطلع منه. ولم يصحح ابن جرير هذه القراءة لأنه لا معنى لها هنا، يعني سلام هي حتى الموضع الذي يطلع منه الفجر أو الشمس، ليس لها معنى، وإنما المراد أنها سلام منتشر فيها حتى يطلع الفجر، حتى يطلع الفجر. وقد اختلف في ليلة القدر اختلافات كثيرة، من حيث خصوصيتها بهذه الأمة أو لا، بقاؤها بعد رسول الله أو لا، أفي السنة كلها أم في شهر رمضان. وعلى الثاني فيه كله أم في العشر الأواخر، وعلى الثاني تنتقل فيه أم في ليالي معينة. ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح الخلاف فيه على نحو 40 قولا، وذكر شيئا منه الحافظ ابن كثير وغيره. والراجح والله أعلم خصوصيتها بهذه الأمة تكريما لهم وتشريفا ولنزول القرآن فيها، هي خاصة بهذه الأمة. ومن ادعى أنها ليست خاصة بليلة القدر يحتاج إلى دليل، ولا دليل معه، ويبقى أن الدليل ثبت أنها لهذه الأمة. وبقاؤها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لعدم الدليل الصحيح في رفعها. وأما ما استدل به بعض الشيعة على رفعها بما أخرجه البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت. قالوا فرفعت، يعني ليست باقية، وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس. والبدع شأنهم يأخذون من الأدلة ما يوافق هواهم ويتركون ما يخالف هواهم، ولو كان دليلا واحدا يأخذون أوله ويتركون آخره، أو يأخذون آخره ويتركون أوله. طيب ما معنى التمسوها في السبع؟ معناها موجودة ولا ما موجودة؟ معناها موجودة، إنما الذي رفع تعيينها، يعني في أي ليلة هي، هذا الذي رفع. أما هي لا تزال موجودة، لأنه قال التمسوها في التسع وفي السبع وفي الخمس، يعني تسع أن تبقى. وعسى أن يكون خيرا لكم التمسوها في السبع والتسع والخمس، فإنما فيه رفع تعيينها في تلك السنة لا رفعها بالكلية. وآخر الحديث صريح بذلك، وهي في شهر رمضان، تتنقل في العشر الأواخر منه، نص عليه أبو قلابة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور والمزني وابن خزيمة، وحكاه القاضي عن الشافعي قال ابن كثير وهو الأشبه، والله أعلم. وهذا أصح ما قيل، أصح ما قيل في ليلة القدر أنها في شهر رمضان في العشر الأواخر منه، وأنها تتنقل في لياليه، لا تختص بالأوتار دون الأشفاع، بل هي تتنقل، قد تكون في ليلة وترية وقد تكون في ليلة شفعية، إلا أن أرجى ما تكون في الليالي الوترية، وأرجى الليالي الوترية هي ليلة 27. لكن ينبغي للمسلم أن يجتهد في العشر كلها. فأنت تعلم الآن أن الليلة الوترية عندنا هي ليلة شفعية عند غيرنا، وليلة القدر لا تتعدد، هي ليلة واحدة. فإذا كانت في ليلة 22 فهي عند غيرنا في ليلة 21، إذا كانت عندنا في ليلة 23 فهي عند غيرنا في ليلة 22. وهذا مما يؤكد أنها تتنقل، أنها تتنقل. واستند أي الشافعي إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان كل سنة حتى توفاه الله رجاء ليلة القدر، واعتكف نساؤه من بعده، أي هذا يرجح أن في العشر الأواخر، وهو ترجيح ابن العربي والعلامة العثيمين. وفي إبهامها فوائد: الأولى ليعلم الصادق في طلبها من الكاذب، والجاد من المتكاسل، لكن لو عينت لظهر أن الجميع يطلبها، وأنهم كلهم صادقون، وأن كلهم جادون، لكن لما أبهمت عرف الذي يطلبها بحق وبصدق، والذي يجد في تحصيلها من الذي يدعي ادعاءات. الثانية: الجد في العبادة في سائر العشر لتحصيلها، هذا من فوائد إبهامها أن الجد يحصل في سائر العشر. الفائدة الثالثة: إذا جد في سائر العشر تضاعف أجره وكثر ثوابه. إذا إيش جد في هذه العشر كلها أجره يتضاعف وثوابه يعظم ويكبر مع ما يناله من الظفر بليلة القدر، فيكون ظفر بليلة القدر، والعبادة فيها خير من ألف شهر، ليست بألف شهر إنما خير، خير من ألف شهر، مع ما حصل له من عبادة في غيرها، ما حصل له من عبادة في غيرها، بخلاف الذي يجتهد في الليالي الوترية دون الشفعية، ربما ما يصيب ليلة القدر. وهكذا من يجتهد في ليلة 27 دون غيرها ربما ما يصيب ليلة القدر، لأن ليلة القدر تتنقل، ثبت أنها جاءت في 21 وثبت أنها جاءت في 23 وثبت أنها جاءت في 27. ومن كانت له معرفة بمتابعة طلوع الشمس يعرف أن الشمس تأتي في ليلة غير هذه. أنا رأيتها مرة ونحن في السعودية، رأيتها في صبيحة 29، إلى اليوم أنا أذكرها، هذا قبل يمكن أكثر من 20 سنة، في صبيحة 29. فالشاهد من هذا أن ليلة القدر تتنقل، فلهذا ينبغي للشخص أن يجتهد في سائر العشر، أن يجتهد في سائر العشر. وإذا غلب على ظنه أو ترجح له كأن تكون مثلا مرت ليلة 21 و22 و23 و24 و25 وما أحد ذكر أن الشمس يعني طلعت بلا شعاع، فأحب أن يجتهد أكثر فيما يأتي لا بأس. لكن أما إذا رأى العلامة قد مضت فلا داعي للاجتهاد في ليلة 27 دون غيرها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر صلى بهم ليلة 23 حتى ذاب شطره، حتى ذاب ثلث الليل الأول، ثم قال لهم إنما تطلبون أمامكم، فقام بهم ليلة 25 إلى شطر الليل، ثم أخبرهم بعدها أن ما تطلبون أمامكم. فلما جاءت ليلة 27 جمع أهله ونساءه والناس وأرسل إلى بناته وصلى بهم حتى كاد أن يفوتهم الفلاح. قال أبو ذر ثم سكت، لم يخبرهم، ما قال إنما تطلبون أمامكم. ففهم من هذا أن ليلة القدر قد مضت. نعم. قال ابن كثير إنها إذا كانت مبهمة اجتهد طلابها في ابتغائها في جميع محال رجائها، فكان أكثر للعبادة، بخلاف ما إذا علموا عينها فإنها كانت الهمم تتقاصر على قيامها فقط، وإنما اقتضت الحكمة إبهامها لتعم العبادة جميع الشهر في ابتغائها، ويكون الاجتهاد في العشر الأخير أكثر. انتهى. وليلة القدر فضائلها كثيرة، ويكفيك من ذلك أن القرآن أنزل فيها. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. أنها خير من ألف شهر، أن الملائكة تتنزل فيها، أنها سلام من كل شيء حتى مطلع الفجر. نزول هذه السورة فيها، أنها مباركة كما قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، أنها ليلة فيها يفرق كل أمر حكيم، تقدر فيها ما يكون في السنة، أن الله عظم أمرها وفخم شأنها بقوله وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا يدل على فضلها، أن من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، أن الله أقسم بالليالي العشر وهي منها وأفضلها على صحة التفسير بذلك كما قدمنا في سورة الفجر، والله أعلم، تقدم في قوله وليال عشر، قيل أي العشر من ذي الحجة وهذا أشهر الأقوال، وقيل العشر الأول من محرم، وقيل العشر الأواخر من رمضان، وهذا رجحه ابن العربي السعدي والعثيمين. وسبب الترجيح أن العشر من ذي الحجة الفضل في أيامها، والعشر الأواخر من رمضان الفضل في لياليها. قالوا فلما قال وليال عشر دل على العشر الأواخر من رمضان، فعلى القول بصحة هذا القول فيكون هذا أيضا من فضائل ليلة القدر، فالله عز وجل أقسم بالليالي العشر والتي فيها ليلة القدر. ومن فضائلها ما ثبت عن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة أن الشمس كل يوم تطلع بين قرني شيطان إلا في صبيحة ليلة القدر. تم تفسير سورة القدر، ولله الحمد والشكر.